بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في 12 ركعة من السنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان أبو يحيى الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه: باب في من ثابر على 12 ركعة من السنة، أي من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي نوافل وليست بفرائض، وهي الرواتب المتعلقة بالصلاة، تكون قبل بعض الصلوات وبعدها، وقد جاءت الأحاديث في ذلك على أن الرواتب 12 ركعة، وجاء في بعضها أنها 10 ركعات، ولا شك أن الذي فيه الزيادة وفيه يعني كثرة الأحاديث هو هذا الذي ترجم له ابن ماجه، وهو 12 ركعة. وهذه 12 ركعة 6 منها نصفها تتعلق بالظهر، 6 منها نصفها تتعلق بالظهر، 4 قبل الظهر و2 بعدها، و6 الباقية 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وهذه الرواتب 12 آكدها 4 ركعات، وهي التي لا تسقط حضرا ولا سفرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها في حضره وفي سفره، يعني أنها هي آكد الرواتب، آكد الرواتب المتعلقة بالصلاة 4 ركعات. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، ثم بينها وقال: 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وقوله صلى الله عليه وسلم من ثابر يدل على أن هذا الحكم أو أن هذا الفضل والأجر لمن ثابر عليها ولازمها، لأن المثابرة هي الملازمة والمداومة والمحافظة، فلا يدخل في ذلك من يصلي ويترك، يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام ولا يهتم بذلك، وإنما يحصل منه أحيانا وأحيانا، يعني هذا الفضل لمن ثابر، بمعنى أنه لازمها وحرص عليها وداوم عليها، فهذا هو الذي يحصل الأجر. أما من يصلي ويترك فهذا غير مثابر، من يصلي ويترك هذا غير مثابر. فإذا هذا الحديث فيه بيان الرواتب المتعلقة بالصلاة قبلها وبعدها، وأن ثوابها هذا الثواب من الله عز وجل، وهو أنه يبنى له بيت في الجنة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن إسحاق بن سليمان الرازي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مغيرة بن زياد
وهو
صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنن، عن عطاء
بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة رضي الله عنها وهو مثل حديث عائشة وفيه من صلى في يوم وليلة يعني في كل يوم وليلة 12 ركعة وهذا المقصود بها الركعات المتعلقة بالصلوات ليست الصلوات المطلقة والتطوعات المطلقة التي لا علاقة لها في الرواتب مثل صلاة الضحى. فإن المقصود 12 هو التي جاء في حديث عائشة المتقدم يعني وأن أن ذلك يحصل في كل يوم وليلة. فإذا الصلوات التي جاءت في الحديث هي الصلوات التي جاءت في الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها وهي الرواتب المتعلقة بالصلاة فلا يدخل فيها الصلوات الأخرى التي هي غير الرواتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن إسماعيل بن أبي خالد
وهو ثقة رجل أصحاب الكتب
عن المسيب بن رافع
وهو ثقة أحد له
أصحاب الكتب
نعم.
عن عنبسة بن أبي سفيان
وقيل له رؤية وقيل أنه من كبار التابعين أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وقد أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد العشاء الآخرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه 12 ركعة إلا أنه جعل قبل الظهر 2 وجعل قبل العصر 2 على الشك والظن وليس بالجزم وبعد المغرب 2 على شك المغرب ولا العشاء
العشاء
نعم وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 على الشك وقبل الفجر 2 فهذه 12 ركعة هي نفس الذي مر في الحديثين السابقين إلا أن فيه ذكر 2 قبل العصر 2 قبل العصر بدل 4 قبل الظهر بدل 4 قبل الظهر. فالحديث يعني فيه مخالفة للحديث الأخرى الدالة على توزيع 12 على ما جاء في حديث عائشة المتقدم وهي أنها 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر. وبالنسبة للعصر ما جاء فيه شيء يعني يدل على أن له رواتب كما جاءت مفصلة في الحديث ومجيئه في هذا الحديث فيه شك وفي بعض رواته من هو فيه من هو يهم وهو من الأصبهاني وعلى هذا فإن الشك بعد المغرب بعد العشاء يعني هذا يعني غير محبوب غير يعني وإنما هو ثابت وقبل العصر ليس فيه شيء يدل على أنه من الرواتب لكن جاء ما يدل على أنه يصلى قبله ركعتين أو 4 ولكنها ليست من الرواتب وكذلك جاء أن يعني بين كل أذانين صلاة، فيشمل في ذلك جميع الصلوات أنه يصلى فيها بين الأذان والإقامة، لكن الرواتب التي ورد فيها فضل خاص هي الاثنتا عشر التي جاءت في حديث عائشة وحديث أم حبيبة، وجاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وجعل قبل الظهر 2، وجعل قبل الظهر 2، ولكن الحديث التي فيها ذكر الأربع وقد جاءت عن أكثر من صحابي، يعني جاءت عن عائشة وعن أم حبيبة، يعني تدل على أن الأولى الأخذ بها وأنه لا يقتصر على الاثنتين، ومن اقتصر فليس عليه شيء، ولكن الأكمل والأولى والأفضل أن يتابع الأربع التي قبل الظهر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني
وهو صدوق
يخطئ، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سهيل،
سهيل بن أبي صالح هو صدوق خرج له أصحاب الكتب إلا أن رواية البخاري عنه مقرون. ونعم.
عن أبيه،
عن أبيه أبو صالح يكوان السمان وثقة خرج له أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول السائل: هل هذه السنن أو هذا الفضل بني له بيت في الجنة؟ يعني عن كل يوم ثابر على 12 ركعة، أو أن هذا خلال عمر الإنسان كله؟
الذي يبدو أنه يعني مطلقة، ما هو كل يوم يبنى له، كل يوم يبنى له بيت في الجنة. الذي يبدو أنه يبنى له إذا ثابر على هذا يبنى له بيت في الجنة.
هل يشرع؟
يعني لا يقال أن كل يوم يصير فيه يعني بيت.
هل يشرع الجهر في الرواتب؟
ما يشرع الرواتب، يعني كما هو معلوم يعني سرية، إلا إذا كان يعني هي سرية يعني، ويعني ولا يشوش، يعني الرواتب في الغالب إذا كانت في البيوت المساجد هي تشوش عن الناس، وإذا كانت في البيت فيمكن أن يجهر في الجهرية، يمكن يجهر في الجهرية في الصلوات الجهرية، يعني مثل المغرب والعشاء والفجر، ويمكن أن يسر، لأن الجهر والإصرار هذا من السنن. نعم.
كيف يحقق المسلم هذا العدد يوم الجمعة؟
يوم الجمعة يصلي ما أمكنه أن يصلي، يصلي ما أمكنه أن يصلي كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعني تطهر يوم تغتسل يوم الجمعة وذهب وصلى ما كتب الله له أن يصلي إلى آخره، فإذا يصلي ما أمكنه ويحصل هذا الأجر. لكن ما يقال أن الجمعة لها راتبة 4 قبل الجمعة أنها كالظهر، لا تختلف عن الظهر، لأنه ما ثبت شيء قبلها، ولكن ثبت أن الإنسان يصلي ما أمكنه أن يصلي، يصلي ما أمكنه أن يصلي بدون تحديد.
يعني لأنه لو صلى ركعتين قبل،
كيف
لو صلى ركعتين قبل الجمعة وصلى في ركعتين ما تمت
الجمعة؟ على كل هو إن شاء الله سيحصل الخير، يعني ما دام ما بقي عليه الجمعة والباقي كله من الجزمة، لكن إذا صلى الشيء الذي جاء في السنة من الصلوات المتكررة والمتعددة بالنسبة لما كتب الله له كما جاء في الحديث، لا شك أنه يحصل خير وفضل الله واسع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين.
ثم ذكر الركعتين قبل الفجر، لأن يعني ابن ماجه رحمه الله عرفنا فيما مضى من طريقته أنه عندما يذكر ما يتعلق بالصلوات يبدأ بالفجر، يبدأ بالفجر، وكثير من أهل العلم يبدأون بالظهر، يبدأون بالظهر حتى ينتهوا بالفجر. وابن ماجه سبق أن مر بنا في أوقات الصلاة أنه ذكر ما يتعلق بالأوقات عموما ثم ذكر ما يتعلق بالفجر يعني وقت الفجر، وهكذا حتى وصل إلى العشاء. وهنا لما ذكر ما يتعلق بالرواتب عموما في الباب السابق وأنها 12 موزعة على ترتيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بدأ عندما جاء بالتفصيل بدأ بالفجر ثم الظهر وهكذا. فهنا أورد الترجمة فيما يتعلق بركعتي الفجر، وأورد حديث متعددة في ركعتي الفجر، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا أضاء على الفجر صلى ركعتين التي هي راتبة الفجر. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل يعني ويوتر، وإذا طلع الفجر أتى بالركعتين اللتين هما ركعة الفجر، وكان ذلك في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رجع البخاري وأصحاب السنة،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه.
ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداء يعني قبل صلاة الغداء يعني قبل الغداء يعني قبل صلاة الغداء التي هي الفجر، لأن الفجر يقال صلاة الغداء ويقال صلاة الفجر ويقال صلاة الصبح، كل هذه أسماء لها. فكان يصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان في أذنيه، كأن الأذان في أذنيه يعني أنه يخففهما، كأن الأذان اللي هو الإقامة في أذنيه يعني كأنه يسمع الإقامة ويريد أن ينتهي منها من أجل أن يدرك الصلاة. ومقصود الأذان هنا الإقامة، والإقامة والأذان والإقامة يقال لها أذان. وهذا الحديث من الحديث التي فيها إطلاق الإقامة على إطلاق الأذان على الإقامة، ومن الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فإن المقصود بالأذانين الأذان والإقامة. وكذلك الحديث الذي في حديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلنا كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. يعني الأذان هو الإقامة، يعني كم كان بين الأذان والسحور؟ السحور اللي هو الإمساك عن الأكل الذي يكون عند الأذان الثاني. كم كان بين الأذان والسحور؟ أي الأذان الأول الأذان الذي يكون عنده عند طلوع الفجر اللي يكون عنده الإمساك عن الأكل. قال قدر 50 آية، يعني قراءة قدر 50 آية، هذا اللي بين الأذان والإقامة. فالحديث المراد بالأذان الإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه أن عثمان زاد الأذان الثالث في يوم الجمعة أطلق عليه الثالث، وهو ثالث باعتبار الإقامة، يعني الثالث الذي هو ثالث من ناحية العدد ولكن هو الأول من حيث الوقوع، ثم الأذان الذي عند صعود المنبر، ثم الأذان الذي هو الإقامة عندما ينزل من المنبر. فأطلق عليه أو جاء في الحديث الصحيح أن عثمان زاد الأذان الثالث، فهو ثالث بالنسبة للإقامة. فإذا كان الأذان في أذنيه يعني معناه أنه يخففهما، كأنه يسمع الإقامة من أجل أن يدرك الصلاة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهو الذي يعني يصلي بالناس والناس ينتظرونه، لكن المقصود من ذلك أنه يخففها وأنه يعني يؤخرها. نعم.
يؤخرها
يعني أنها قريبة من الصلاة، ولكن هذا يعني ليس بواضح، لأن قد يكون المبادرة بعد الأذان يعني حتى لا تحصل إقامة وهو غافل ولا شيء، قد تكون مبادرة، لكن قوله يعني كان الأذان يعني معناه أنه يخفف، ومعلوم أن الإنسان الذي يخشى أن تأتي الإقامة فإنه يخفف الصلاة.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
هو ثقة أخرج له صدوق
ثقة
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أنس بن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عمر
نعم وهذا مثل الذي قبله من الرباعيات التي هي من أحد الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة.
ثم ذكر حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة فهذا الحديث عن حفصة والحديث السابقة عن ابن عمر، ومعلوم أن يعني هذه الصلوات التي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وأمهات المؤمنين هن التي يشاهدن ذلك، وقد يكون ابن عمر يحضر بعض الأحيان عند أخته فيرى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من روايته أو آخره عن أخته حفصة، ولهذا في بعض الأحاديث يأتي من مسنده وفي بعضها من مسند أخته أم المؤمنين رضي الله عنها.
قال حدثنا محمد بن رمح
ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه
عن الليث بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة، والمقصود بهاتين ركعتين سنة الفجر وليس سنة الوضوء، لأن قد يتوضأ، لأن ليس المقصود من ذلك أن هذه للوضوء، لأن ابن ماجه وضعها تحت ترجمة ركعتي الفجر فإذا المقصود بها ركعتي الفجر، وهو مثل الأحاديث السابقة يعني أنه يعني إذا نودي للصلاة توضأ وصلى ركعتين ثم خرج.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي إسحاق
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأسود
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين عند الإقامة، يعني المقصود بذلك قبيل الإقامة، يعني ليس معنى ذلك أنه يصليها في المسجد وإنما يصليها في بيته ثم يخرج وهو مثل الأحاديث السابقة وفي إسناده ضعف ولكن معناه صحيح. والمقصود من ذلك أنه قبل الإقامة مثل الحديث الذي راح كأن الأذان في أذنيه يعني كأن الإقامة في أذنيه يعني يخففهما كأن الأذان في أذنيه أي كأن الإقامة في أذنيه.
قال حدثنا الخليل بن عمرو أبو عمرو
هو صديق أخرج له
بن ماجه
وهذا كنيته توافق اسم أبيه الخليل بن عمرو أبو عمرو نعم مثل الأوزاعي كنيته أبو عمرو وأبوه عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو نعم.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي إسحاق عن الحارث
الأعور وهو
في حديثه ضعف
نعم
إلى أصحاب السنن
نعم.
عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم ذكر ما يقرأ في الركعتين قبل الفجر ما يقرأ في الركعتين قبل الفجر. وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتعددة أنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقال لهما جميعا سورة الإخلاص ويعني يطلق عليهما جميعا سورة الإخلاص ويطلق على قل هو الله أحد سورة الإخلاص وعلى سورة الأولى قل سورة الكافرون. والأولى في توحيد العبادة التي يقول يا الكافرون في توحيد العبادة لأنها يعني إخلاص العبادة لله عز وجل والبراءة من عبادة معبودات من المعبودات غير الله عز وجل يعني مما يعبده الكافرون. فسورة الكافرون فيها تقرير توحيد العبادة توحيد الألوهية وأن العبادة لله وحده لا شريك له وأنه لا يعبد معه غيره وأنه بريء من عباداتهم وهم ما داموا على ذلك فإنه لا علاقة لهم بدينه وعبادته التي جاء بها الإسلام. وأما سورة قل هو الله أحد فإنها فيها توحيد الأسماء والصفات يعني أن الله سبحانه وتعالى أحد يعني هو واحد لا شريك له لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في صفاته ولا في يعني كل ما يختص به لا يشابه أحد من خلقه. وكذلك كونه صمدا يعني مستغن عن كل من سواه وكل من عداه مفتقر إليه تصمد إليه الخلائق بحوائجها. الله تعالى المستحق المستغني عن كل أحد وكل مفتقر إليه لا يستغني عن الله طرفة عين. ولهذا الصمد هذا من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله عز وجل مثل لفظ الجلالة الله ومثل الرحمن ومثل الخالق والبارئ فإن هذه من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله ولا تطلق على غيره. وهناك أسماء تطلق على الله وعلى غيره مثل الرحيم كما والرؤوف كما قال الله عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأما رحمن فإن لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر استغناءه عن الأصول والفروع والنظراء فهو صمد مستغن عن كل أحد فهو مستغن عن الأصول لم يولد وعن الفروع لم يرد, وعن النبرة ليس له كفوا, لم يكن له كفوا أحد, لم يكن له كفوا أحد. وكل محتاج ومحتاج إلى الله, ولا يستغني عن الله طرفة عين. وأما الله عز وجل فإنه المستغني عن كل أحد, المفتقر إليه كل أحد.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي,
هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه,
نعم
نعم,
ويعقوب بن حميد بن كاسب
صدوق أخرج له
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه,
نعم,
عن مروان بن معاوية
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, وهو قيل إنه يعني اشتهر بتدريس الشيوخ, تدريس الشيوخ, لأن التدريس تدريسان, تدريس شيوخ وتدريس إسناد. فتدريس الشيوخ أن يذكر شيخه أو شيوخه بغير ما اشتهروا به, فيكون في ذلك تعمية وإخفاء, الذي لا يعرف يعني قد يظن أنه شخص آخر. إذا ذكر الشخص بغير ما اشتهر به قد يظن أنه شخص آخر, هذا قال تدريس الشيوخ. وخطره وضرره أن يكون الشخص المعروف غير معروف, لأنه ذكر بغير ما اشتهر به, ذكر بغير ما اشتهر به. وأما تدريس الإسناد فهو في إسقاط, وهو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع, كان أو قال, لكنه إذا صرح بالتحديث أو الإخبار, لأن قال سمعت فلان وأخبرني فلان, عند ذلك لا تظن الواسطة ولا يظن السقوط, بل يكون الاتصال. نعم.
عن يزيد بن كيسان,
يزيد بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب,
صدوق يخطئ,
صدوق
يخطئ, جرى خالف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي حازم
وهو
سلمان الأجدعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب,
نعم,
عن أبي هريرة,
نعم,
قال حدثنا أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم ذكر حديث ابن عمر وأنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا, يعني وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة أفعاله وأقواله ومعرفة ما جاء عنه, وأن الواحد منهم كان يعني يعمد إلى أن يعرف عنه الشيء الذي يفعله أو يقوله. فقوله رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يعني أنه يتابع ويتعمل وينظر ويسمع يعني ما الذي يقرأ به. ومعلوم أن يعني أن هذا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الجهر, أو أن المقصود به أنه يعني يسمع من بعض يعني بعض الكلمات التي تدل على ما يقرأ به, مثل ما كان في الصلاة المكتوبة السرية يجهر في بعض الآية أحيانا فيعرف الناس السورة التي يقرأ بها, فيعرف الناس السورة التي يقرأ بها. فابن عمر رضي الله عنه رمقه شهرا فكان يقرأ بهاتين السورتين اللتين هما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه, ومحمد بن عبادة الواسطيان
وهو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه, عن أبي أحمد
وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سفيان,
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي إسحاق عن مجاهد,
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن ابن عمر,
نعم,
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
وهذا الحديث مثل الذي قبله يتعلق بقراءة قل هو الله أحد وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر. قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر.
يعني كان يقرأ وكان يقول نعم السورتين يقرأ فيهما, ففيه يعني الدلالة من قوله وفعله, الدلالة على قراءتهما من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أصحاب الكتب
عن الجريري
وهو سعيد بن ياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن شقيق
وهو ثقة أخرج له
وخالف أهل المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عائشة. هذه سنة وفي سنة ثانية
في انتهى الباب.
نعم
فيه ورد في صحيح مسلم أنه يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة, وفي الركعة الثانية جاء يعني حديثان مع يعني أحدهما فيه أنه يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من سورة آل عمران, والثانية قولي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. يعني جاء هذا في صحيح مسلم هذا وهذا. فإذا جاء قل يا كافر وقل هو الله أحد, وجاء أنه في الركعة الأولى يقرأ قولوا آمنا بالله في سورة البقرة, وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب وفلما أحس عيسى منهم الكفر.
كيف الآيتين ولا شلون؟
لا يعني أحيانا كذا أحيانا كذا.
قال رحمه الله تعالى
باب يعني جاء المقصود ما جاء في آخرها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحديث صحيح مسلم ذكر آخر الآية قال يقرأ كذا ويقرأ في الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يعني من سورة آل عمران, والآية أولها فلما حاس عيسى من الكفر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر بن القاسم حاء قال وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
ثم ذكر هذه الترجمة باب فيما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا الحديث يعني لفظ المسألة مطابق للفظ الدليل, لأن المسألة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة, والدليل إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة. ولهذا يعني يقول بعض الناجم في بعض كتب الفقه وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة, وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. فإذا الدليل والمدلول متطابقان تماما لا فرق بين هذا وهذا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة هذا المستدل عليه, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر يعني ذكره بعد صلاة الفجر لأن ركعتي الفجر هما المتأكدتان يعني بخلاف غيرها من من من, من الرواتب, لأن ما في شيء قبل الصلاة إلا الرواتب إلى الظهر, وأما العصر ليس قبلها راتبة والمغرب ليس قبلها راتبة والعشاء ليس قبلها راتبة, لكن قبلها يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل يدينين صلاة، كما ذكرت بين كل يدينين صلاة، لكن الركعتان المتأكدتان هما ركعة الفجر. فقد يحصل من بعض الناس أنه يعني يشتغل أو يتشاغل بالنافلة عن الفريضة، ولهذا ذكر ابن ماجه الحديث أو الترجمة هذه بعد ركعتي الفجر، لأنها هي التي يحصل فيها أو يعني قد يكون الرغبة يعني في الاتيان بها قبل الصلاة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز الإنسان يشرع بعد إقامة الصلاة في صلاة نافلة، لأن التشاغل بالنافلة عن الفريضة أو بالنفل عن الفرض هذا غرور، مثل ما قال ابن حجر نقله عن بعض العلماء، قال في فتح الباري قال بعض الأكابر من اشتغل بالفرض عن النفل هو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. فليس للإنسان أو لا يجوز للإنسان يدخل في صلاة بعدما تقام، بعدما يسمع الإقامة لا يجوز أن يدخل الصلاة لا ركعة الفجر ولا غيرها، لكن إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة فإذا كان في آخرها ويمكنه أن يكملها ويدرك تكبيرة الإحرام فعل، وإلا فإنه يقطعها. وبعض العلم يقول إنه إذا كان مضى منها ركعة إذا بقي ركعة تمها خفيفة، وإن كان في ركعة الأولى قطعها. والذي يبدو أنه إذا كان سيدرك تكبيرة الإحرام يعني فلا بأس، وينبغي أن يكون إذا كان في آخرها يكملها خفيفة ويلحق، يعني والإمام يقيم والمؤذن يقيم. وإذا كان سيترتب على ذلك أن الإمام يدخل الصلاة وهو يتأخر عنه فالذي ينبغي له أن يقطعها، وهذا فيما إذا كان الشروع فيها قبل الإقامة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هذا نفي بمعنى النهي، يعني معناه لا تصلوا غير المكتوبة أو لا تصلوا غير المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا تصلوا، فهو خبر بمعنى النهي، مثل قوله فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسق، يعني فلا يرفث ولا يسق ولا يجادل. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أزهر،
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود،
عن أزهر بن القاسم
وهو
صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف
هو
صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن روح بن عبادة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زكريا بن إسحاق
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمرو بن دينار.
نعم.
عن عطاء بن يسار. عن
عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. ثم ذكر يعني إسناد آخر عن أبي هريرة بمثله، وكلمة بمثله أحيانا يقال بمثله وأحيانا يقال بنحوه، وبينهما فرق، فإنه إذا قيل بمثله معناه أن المثل المتروك الذي لم يذكر مطابق للمثل الذي سبق والذي ذكر، وإذا قيل نحوه يعني أنه ليس مطابقا له وإنما بالمعنى، يعني المعنى واحد وإن حصل اختلاف في الألفاظ. فقوله بمثله يعني المثل هذا الذي لم يذكر مطابق للمثل الذي ذكر.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب
بن تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة، فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتددت.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن سبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو في الصلاة، يعني ما يصلي ركعتين، يعني ليس متابعا له وإنما مستقل بصلاته، يعني يصلي ركعتين اللي هي ركعتي الفجر. فلما فرغ وقال رآه في صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يراه من وراء ظهره في الصلاة كما جاء ذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فقال بأي صلاتك اعتددت، بأي صلاتك اعتددت، يعني هل أنت جئت للصلاة، أنت جئت للصلاة اللي هي الفريضة، فأنت بأي صلاة اعتددت، يعني أنت معتدي وجاي لتصلي هذه وإن فاتتك الفريضة، أو لتصلي الفريضة وإن فاتتك النافلة، يعني إنكارا عليه، يعني أنت يعني اعتددت بالنافلة أو بالفريضة، يعني لأن الفريضة هي الأصل، وليس الإنسان يصلي والفريضة قائمة، ليس الإنسان يصلي نافلة والفريضة قائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال بأي صلاتيك اعتددت، يعني صلاة النافلة أو الفريضة، أنت ما جئت للنافلة جاء للفريضة، والنافلة يمكن أن تقرأ والفريضة إذا فاتت فاتت. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن عاصم
عاصم الأحول ثقة رجل أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن سرجس
رضي الله عنه أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم. وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن مالك،
عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ورجل يصلي فتكلم معه بكلام، فلما سلم وانتهت الصلاة احاطوا به ويسألونه ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم انه يقول يوشك ان يصلي احدكم الفجر اربعا، يوشك ان يصلي احدكم الفجر اربعا، لأنه إذا أقيمت الصلاة ما في صلاة المكتوبة، فإذا كان صلى الإنسان بعد الإقامة أربع يعني معناه كأنه صلى الفريضة أربع، والأصل أن الفريضة على حدة ركعتان والنافلة على حدة ركعتان، ولا تكون النافلة بعد الإقامة، ولا تكون النافلة بعد الإقامة، وكأنه دخل بعد الإقامة، وكأنه دخل بعد الإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه بهذا الكلام، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوه لما انتهوا من الصلاة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فهذا مثل الذي قبله، يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، يعني بكونه يصلي مثل هذه النافلة بعد الإقامة، فيكون بعد الإقامة صلى صلاتين، فيكون بعد أن أقيم الصلاة صلى صلاتين، صلاتين اثنتين نافلة واثنتين فريضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني
هو صدوق أخرج له
النسائي في الخصائص وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبيه
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حفص بن عاصم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مالك بن بحينة
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، هو عبد الله بن مالك، عبد الله بن مالك بن بحينة لأن ابن بحينة هذه بحينة أمه ومالك أبوه وهو مشهور بنسبته إلى أمه يقال ابن بحينة. ولهذا لا يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة وإنما يقال عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله بن مالك ابن بحينة لأن الأصل أن ابن إذا كانت بين عالمين متناسلين يعني يكون مضاف كل واحد مضاف إلى الثاني لكن هنا يعني ابن هذه مثل تتبع الاسم الأول يعني إن كان مرفوع فهو مرفوع وإن كان منصوب فهو منصوب بخلاف المتضايفات اللي هي بسبب التناسل لا وأن كل واحد ابن النسل الذي بعده فلان ابن فلان ابن فلان فكلها مضافة لكن يعني هذه مثل يعني ترجع لابن الأولى يعني حكمها حكم ابن الأولى عبد الله بن مالك إن كان ابن الأولى مرفوعة فابن الثاني مرفوعة ما تكون مضافة لأن التضايف إذا كان علمين متناسلين يعني واحد نسل الذي قبله ومالك ليس نسل البحينة لأن مالك هو زوج بحينة يعني هذه أبوه وهذه أمه. ولهذا قال النووي في مقدمة شرح مسلم يقول أن هذه تكتب فيها الألف تكتب الألف مع قبل ابن بخلاف المتناسلات ما تكتب ابن عبد الله بن فلان بن فلان بن فلان بدون ألف لكن إذا جاء مثل هذا كتبت الألف لأن هذا ليس تابع للاسم الذي قبله وإنما هو تابع للاسم الأول ففي الرسم والكتابة الإملائية يعني يؤتى بالألف قبل الباء والنون وإذا كان بين علمين متناسلين فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فإن لا يكون قبل الباء والنون ألف وإنما فلان ابن فلان باء ونون فقط. هذا ذكره النووي في مقدمة شرح مسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله ترجمة باب من فاتته ركعتان متى يقضيهما
من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما
من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما. وقد جاءت السنة بأنها تقضى في موضعين يعني بعد الصلاة وبعد طلوع الشمس له أن يقضيها بعد الصلاة وله أن يقضيها بعد طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في الحديث أنه نام يعني عنها فقضاها بعد طلوع الشمس قضاها بعد طلوع الشمس ويعني والحديث الأول أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال أصلاة الفجر مرتين قال إني كنت لم أصلي الركعتين قبلهما فصليتهما فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الموضع الذي صلى فيه هو بعد الصلاة مباشرة وكذلك أيضا بعد أنه بعد الصلاة يعني سواء مباشرة أو بعد قليل وكذلك أيضا بعد طلوع الشمس. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الأولى، لكن إذا كان الإنسان يخشى أنه ينسى أو يعني ينشغل فتفوت عليه فإنه يبادر إلى فعلها بعد الصلاة حتى لا تفوت عليه وحتى لا يحصل له نسيان أو انشغال. فإذا بادر فإنه فعل هذا الشيء المؤكد، وهذه السنة المؤكدة اللتان هما ركعة الفجر. فإذا جاءت السنة بقضائهما، يعني لو أن الإنسان جاء وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل في الصلاة المفروضة، وإذا سلم الإمام يمكن أن يأتي بالركعتين. وهذا يكون مستثنى من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال إني لم أكن صليت الركعتين فصليتهما الآن، فسكت رسول الله، يعني أقره رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقره لأن سكوته إقرار له، ما نهى وقال لا تفعل أو لا تعد، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام، فدل على تقرير ذلك وأن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك وقتان لقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد.
سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد هو صدوق.
صدوق يحصي الحفظ.
نعم.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وهنا قال أخو يحيى بن سعيد، لأن الشخص إذا كان مشهور ثم صار له قريب فإنه يذكر يعني قرابة منه حتى يعرف. وهكذا يعني يأتي يعني أحيانا عندما يكون الشخص غير مشهور وله قريب مشهور يعني يذكر ذلك المشهور الذي له قرابة منه، مثل ما قال هنا أخو سعد بن سعيد، لأن أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور الذي هو من صغار التابعين، فله أخوان يعني يأتي ذكرهما في الأسانيد، أحدهما سعد بن سعيد والثاني عبد ربه بن سعيد، ويقال يعني يقال عنه عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد يعني يذكر من اشتهر، يذكر من اشتهر أو ينسب إلى من اشتهر أو يضاف إلى من اشتهر من له شهرة فيعرف بذلك. نعم.
عن محمد بن إبراهيم
هو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قيس بن عمرو.
قيس بن عمرو رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب عن مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة.
هذا الإسناد بكامله مر قبل قليل، هذا الإسناد بكامله مر قبل قليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عن محمد بن إبراهيم
هو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قيس بن عمرو.
قيس بن عمرو رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب عن مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة.
هذا الإسناد بكامله مر قبل قليل، هذا الإسناد بكامله مر قبل قليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: من شرع في صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة فما حكم هذه النافلة؟
لا شك أنه يأثم، أقول يأثم، وهل يعني تكون لاغية، هل تكون لاغية ولا تصح وأن عليه أن يقضيها؟ لا أدري.
يقول: ذكر الإمام النووي رحمه الله أن السنن الرواتب لها حد أعلى وحد أدنى
أدناها 10 ركعات وأعلاها 18 ركعة، فهل لذلك دليل؟
والله ما أدخل، لكن إذا كان مقصود يعني رواتب وغير رواتب، يعني مثل 4 من قبل العصر، جاء رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وجاء أيضا يعني في بعض الأحاديث 4 قبل الظهر و4 بعدها، يعني 4 قبل الظهر و4 بعدها. فإذا يعني إذا كان المقصود يعني هذا يعني الاثنتين اللي بعد الظهر، يعني زيادة على 2 هو 4 التي التي هي قبل العصر في سورة مجموعة 18، لكن العصر ما قيل لها، ما نعلم أن لها راتبة، ما نعلم أن لها راتبة أو أنها العلماء يعدونها، لكن لكونه ورد فيها نص أنها قبل العصر وأنه ورد 2 بعد الظهر فيكون مجموعة 18، يعني 12 ويضاف إليها 2، يعني يصير 14 و4 يصير 18. الرواتب التي جاءت فيها تنصيص بعددها 12 و10، يعني حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، وحديث عائشة وأم حبيبة 12 ركعة، فهذه جاء فيها تنصيص على أن هذه رواتب تابعة للصلوات، لكن جاء يعني خارج عن هذه 12 حديثان، أحدهما من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 بني له بيت في الجنة، وحديث صحيح. وجاء رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، لكن 12 الذي جاء التنصيص عليها وذكر عددها خارج منها 2 اللي بعد الظهر، يعني اللي هم مكملة الأربع والأربعة التي قبل العصر، لكن لعل النووي إذا كان أنه جاء عنه أن الرواتب يعني التي جاء فيها نص بذكرها قبل الصلوات أو بعد الصلوات، يعني هي مجموعة 18 اللي جاء فيها نص، لكن ليست كلها رواتب يعني مؤكدة مثل ما جاء في 12 والعشر.
قل من فاتته إحدى الرواتب فهل له تعويضها ليبلغ العدد 12 ركعة؟
له أن يقضي، أقول له أن يقضي، يعني مثل سنة الظهر يعني يمكن يقضيها بعد الظهر، وسيأتي يعني في هذا يعني في الأبواب اللي بعد هذا ما يتعلق بهذا الموضوع.
يقول ما حكم الجمع بين ركعتي سنة الفجر والضحى بنية واحدة؟
ركعة الفجر والضحى؟
إذا كان يريد يقضيها بعد طلوع الشمس ركعتي الفجر.
والله على كل الإنسان يعني ينبغي له أنه الذي عود نفسه أن يصلي ركعة الضحى أن يأتي بها مستقلة، ما يروح يجمعها مع غيرها مما قد فاته، لكن يمكن أن تحية المسجد مع الرواتبة تصير مع بعض، يعني أن الإنسان داخل المسجد لا يصلي 3 ركعتين فإذا أتى بالراتبة فإنه يكون حصل له هذا وهذا, يعني صلى تحية المسجد صلى الراتبة وفي نفس الوقت صلى تحية المسجد. لكن كون إنسانا يصلي الضحى ركعتين عادته ثم بعد ذلك فاتته ركعة الفجر ثم يروح يقضيها وينوي هذه وهذه, بل ينوي هذه على حدة ويأتي بركعة الضحى على حدة, وخير له من أن يقتصد في مثل هذا.
يقول في دليل الطالب نيل المطالب قال والنافلة يخير فيها بين الجهر والإسرار, هل هذا صحيح على إطلاقه؟
لا ليس صحيح على إطلاقه, لكن لعله في صلاة الليل, صلاة الليل يخير فيها, يعني كون الإنسان يعني في ركعة المغرب ركعة العشاء ركعة الفجر هو الذي فيه, لكن إذا كان في تشويش على أحد إذا كان يصليها في المسجد ويشوش فلا يفعل.
يقول أنا قادم من خارج المملكة ومعي زوجتي, نحن نذهب مع حملة وقد حاضت امرأتي, فماذا أصنع والحملة لن تنتظر حتى ينتهي الحيض؟
إذا كان أنكم ستذهبون والحيض قد حصل وأنتم لن تنتظروا فلا يحصل منها إحرام, مادام أنكم لن تنتظروا فلا تدخلوا في إحرام. وإن كان فيه إمكان أنكم تنتظرونها أو أنها تبقى ما في بأس, أما كونكم تدخلون في الإحرام وهي لم تمكن أو لم تبقى فلا تدخلوا في الإحرام.
يقول رجل أخذ مالا ربويا ثم سأل من أقاربه أن يساعدوه حتى يخرج من هذا الربا, فهل على أقاربه أن يساعدوه في هذا الأمر؟
إيش السؤال؟
أخذ مالا ربويا والآن طلب من أقاربه أن يساعدوه ليرده يخرج من هذا الربا, هل على أقاربه؟
لا لهم من المناسب أن يتخلص من الربا الذي وقع فيه لكونه يرجع إلى أولئك الذين اتفق معهم على الربا بأن يعني يفسحوا أو يتركوا هذا الارتباط الذي بينهم. كل شك هذا من التعاون على البر والتقوى.
يقول مسجد يوجد بداخل ساحته قبر من الجهة الغربية ويوجد باب يفتح على تلك الساحة من داخل هذا المسجد.
القبر يكون في المسجد إذا كان داخل أسواره, سواء كان داخل البنيان أو داخل المكشوف الذي ليس الذي تحيط به الأسوار, يعني ما كان داخل الأسوار سواء كان في داخل البنيان أو في الفضاء التابع للمسجد فإنه يقال له في المسجد, لأن المسجد ما تحيط به أسواره وأبوابه هذا هو المسجد.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.